بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا من برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر بعض الأعلام بالنسبة إلى البحث السابق وهو إرجاع القيود إلى المادة أو الهيئة، ذكر بأننا تارة نلحظ المبادئ كالشوق والإرادة، وتارة نلحظ الاعتبار والجعل. فإذا لاحظنا الأول الذي هو من الأمور التكوينية الحقيقية الخارجية بخارجية النفس قائمة في النفس، فإنه بلحاظ الشوق والإرادة دائما القيود ترجع إلى المتعلق، إذ الشوق والإرادة من الأمور التكوينية فلا يعقل فيها الوجود المشروط أو التعليقي، لأن الوجود يساوق التشخص، فلا يعقل شيء وجودا في الخارج معلق أو وجود في الخارج مشروط. فإن الشيء إذا نسبته إلى عالم الواقعية والتقرر إما هو موجود أو لا، ولا معنى شيء يسمى شنو الوجود المشروط، فإن الوجود يساوق التشخص. وحيث إن الشوق والإرادة من الأمور التكوينية فحينئذ ويدور أمرها بين الوجود والعدم، فدائما الشوق والإرادة فعليين. نعم، متعلق الشوق متعلق الإرادة المراد قد يكون معلقا، ولهذا لو بنينا على أن حقيقة التكليف هو الإرادة المبرزة كما هي عند من؟ كما هي عند المحقق العراقي قدس سره، فإنه يرى أن حقيقة التكليف هي الإرادة وهي الحكم أصلا وهي الجعل، وليس الجعل من مقولة الاعتبار وليس التكليف من مقولة الاعتبار. فبناء على هذا المسلك يتم كلام الشيخ وهو أن القيود لا بد أن ترجع إلى ماذا؟ إلى المراد، إلى المحبوب. أما لو بنينا على أن حقيقة التكليف هو أمر اعتباري ولاحظنا عالم الاعتبار وعالم الجعل وغضضنا النظر عن عالم الإرادة وقلنا أن الوجوب حيثية اعتبارية، فحينئذ إذا كان حيثية اعتبارية لا مانع من أن يقوم الشخص والجاعل ويجعل نفس الاعتبار شنه مشروط. فالوجوب وجد في وعاء الاعتبار مشروطا ومقدرا، ولا يكون فعليا حينئذ إلا بفعلية الشرط. فحيث يعقل الوجود التعليقي في الأمور الاعتبارية فلا مانع من الالتزام بأن نفس الاعتبار الذي أوجده المعتبر شنو معلق، كأن يوجد القضية الحقيقية القضية الشرطية. ومع إمكان ذلك ثبوتا لا موجب لرفع اليد عن ظاهر الأدلة في مقام الإثبات، فترجع القيود حينئذ إلى شنو؟ إلى مفاد الهيئة دون المادة، دون المادة المادة. هذا تنبيه يتعلق بالبحث السابق. ثم إن الآخوند بعدما فرغ من بيان الإشكالات على كلا الوجهين المستفادين من تقريرات الشيخ الأعظم، أشار هنا إلى مطلب، وهذا المطلب بنفسه يصلح أيضا دليل لكلام الشيخ الأعظم. وحاصله بناء على كلامكم أيها الآخوند، فإن الجاعل يقوم ويجعل المنشأ مقيد، الحكم مقيد، الطلب مقيد، فما فائدة هذا الإنشاء الذي هو عملية اختيارية صادرة من الجاعل إذا لم يكن المنشأ فعليا وبحثا حقيقيا؟ وإنما المنشأ معلق ومقدر، فهل لا انتظر الجاعل ظرف حصول الشر فأنشأ الحكم والطلب الفعلي؟ تفتين؟ فما هي الفائدة من هذه العملية الاختيارية التي يقوم بها الجاعل بأن يقوم بإنشاء الآن، والحال أن المنشأ ليس بفعلي، المنشأ مقدر في زمان مستقبلي؟ وهذا مرجعه إلى دعوى أنه كون المنشأ مقدرا ومعلقا يلزم منه لغوية الإنشاء، لغوية الجعل، والتالي باطل، فإن اللغو لا يصدر من المولى، مستحيل على المولى الحقيقي اللغو. فحينئذ لا بد أن نفترض دائما ما ينشئه المولى دائما شنو يكون فعلي. إذ المنشأ إذا كان فعلي تترتب عليه آثار كما مر علينا وسيأتينا إن شاء الله كالمقدمات المفوتة وما شاكل ذلك. أما المنشأ التقدير المعلق الذي لا أثر له قبل حصول الشرط، إنشاؤه لاغو، لا فائدة فيه. وهذا يصلح أيضا أن يكون وجها بل ثبوتيا لماذا؟ لكلام الشيخ الأعظم. المصنف أجاب عن هذا الإشكال بأنه يكفي في دفع غائلة هذا الإشكال وجود أثر ما مصحح للفعل الاختياري للمولى، وهذا الإشكال مرجعه لبا إلى وجود المانع لا إلى عدم المقتضي، حيث إن المقتضي لإرجاع القيود إلى الهيئة موجود كما عرفت في جوابنا الثاني على إشكال على التقريب الثاني، فقد بينا هناك عقلائيات ووجدانيات إرجاع القيود إلى مفاد الهيئة، فالمقتضي موجود. وغاية ما أبرزته في هذا الإشكال وجود المانع وهو اللغوية، ويكفي في رفع اللغوية أي أثر مصحح عقلائي. وذكر الشيخ في المقام أثرين لذلك. الأثر الأول من أن المولى يقوم بإنشاء طلب معلق هو ابتلاء زمان فعلية الطلب بالمانع، بيان ذلك. لو فرضنا أن المولى يرى أن هذا الطلب معلق على شيء، فهو بين طريقتين، إما من الآن ينشئ الطلب المعلق على تقدير حصول الشرط في ظرفه، أو ينتظر المولى إلى زمان حصول الشرط، فإذا حصل الشرط يقوم بإنشاء الطلب الفعلي والبعث الفعلي. فلعل المولى، يقول الشيخ الأخون، فلعل المولى لا ينتظر ويؤخر الجعل من الزمان الأول إلى الزمان الثاني لابتلاء الزمان الثاني بمانع يمنعه من القدرة على إنشاء الطلب الفعلي. فمع فرض وجود الابتلاء بالمانع يقوم المولى بإنشاء الطلب المعلق على تقدير شرط، بحيث لولا هذا الإنشاء السابق لما استطاع ولما تمكن من الخطاب في ظرفه. شنو ما يتمكن يعني؟ شنو يعني ما يتمكن؟ يعني شنو المحتوى انه ما يتمكن؟ المولى العرف هو واضح، مسجون، محبوس، مريض، اما هو الحقيقي يعني شنو ما يتمكن؟ بلي قد من احد اسباب المنع انه لعله زمان الفعليه هو زمان لا يمكن لشخص ان يوصل هذا الجعل الى المكلفين، فلعله لأنه في ذاك الزمان لا توجد واسطة لإيصال ذلك إلى المكلفين، أو لعله المكلفون يحتاجون إلى أن يلتفتوا إلى الحب في زمان سابق، بحيث لو لم يشرع الحب في زمان سابق وانتظر إلى زمان حصول الشرط لم يكن هناك تهيؤ من المكلفين للامتثال. واضح؟ إذن هناك موانع عقلائية كثيرة قد تمنع المولى من التأخير، لأنه لا يكون متمكنا عرفا من الخطاب. هذا الأمر الأول.
صورة
الجعل يعني متى يصير؟ في قبل حصول الشرط. أيوة. هذا المطلوب، هو غرضنا بيثبت أنه إحنا بيثبت أن غرض الشيخ الآخون الآن يريد يثبت بأنه يتحقق إنشاء لطلب معلق قبل حصول الشرط. أما لو تأخر قد يكون الوقت ضيق، ما يمكن المكلفين كلهم يلتفتون، قد يكون بعض الأشخاص نائمين، قد بعض الأشخاص لا يلتفتون، بخلاف ما لو أنشأ التكليف لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فينشئ وجوب الحج قبل تحقق زمان الشرط، يهيئ المكلفين للامتثال يلتفتون، أما لو انتظر قد يمتنع ذلك من وصول الخطاب. واضح فكرة؟ هذا هو الوجه الأول، وهذا الوجه الأول مرجعه إلى وجود مانع مستقبلي، وجود مانع استقبالي. الوجه الثاني المصحح، لا، وجود المقتضي، مو بس وجود مانع استقبالي، وهو أن هذا الخطاب إنما أنشأه المولى الآن لأنه بلحاظ بعض المكلفين الطلب فعلي لوجود الشرط، وبلحاظ مكلفين آخرين هو مشروط، إذ المولى لا يعطي كل مكلف تكاليف، فينتظر المكلف زيد حتى يستطيع الحج، يقول يا زيد عليك الحج. هم الخطابات مو كذي، الخطابات إنما تكون لعامة المكلفين، فالمولى الذي يطلع على عبيده يرى أن بعض المكلفين واجدين للشرط وبعض المكلفين غير واجدين للشرط، فهو بين طريقتين: إما أن يخص التكليف بالواجدين للشرط وينتظر حتى يأتي المكلفون الآخرون ويحصلون الشرط فينشئ تكليفا جديدا، وهكذا كل ما يحقق شرط مكلف ينشئ تكليف المولى على حال. هذا لا معنى له. وبين أن ينشئ تكليفا واحدا فاردا بلحاظ من كان واجدا فعلي، بلحاظ من لم يكن واجدا فعل ليس بفعل بفعلي، بحيث لا حاجة لإنشاء وجوبين أو وجوبات متعددة، إذ أن الأحكام مبنية على نحو القضايا الحقيقية وليست القضايا الخارجية. إذن ما أفيد من هذا الإشكال واضح الدافع. شيخنا الأخون يعني واضح المطلب، قال بعض الأكبر احتاج أن يطرحه أصله لوضوحه ولوضوحه. فإن قلت فما بيتأم بعد بعض الطلبة يشكل على الأمثلة، فإن قلت فما فائدة الإنشاء إذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا وبعثا حقيقيا وبعثا حاليا؟ قلت كفى فائدة له أن يصير بعثا فعليا بعد حصول الشرط بلا حاجة إلى خطاب آخر، بحيث لولا هذا البعث المشروط لما كان فعلا متمكنا المولى من الخطاب. هذا مع شمول الخطاب كذلك للخطاب المشروط للإيجاب فعلا بالنسبة إلى الواجد للشرط، فيكون بعثا حقيقي فعليا بالإضافة إليه وتقديريا بالنسبة إلى الفاقد له، فلا حاجة إلى إنشاء وجوبين أو وجوبات متعددة بتعدد الواجدين للشرط. فافهم وتأمل جيدا، الظاهر على كل المطلب ما الظاهر على خصوص المطلب الأخير، فافهم وتأمل جيدا. هذا تمام الكلام في مسألة أصل تقسيم الواجب إلى الواجب المشروط والواجب المطلق. نسينا البعض أكيد. الغرض من كل هذا الكلام والنقض والإبرام تحرير محل النزاع في باب الوجوب الغيري والملازمة. كل هالتقسيمات شيخنا هذا غرضها، تحليل وتحديد مصاب النزاع في باب الملازمة، الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب المقدمة أو ما يعبر عنه بالوجوب الغيري التبعي. يظهر من عبارات صاحب المعالم أن المقدمات الوجودية للواجب المشروط خارجة عن محل النزاع. بيان ذلك: عرفت في التقسيم السابق أن عندنا واجب مطلق وواجب مشروط. يغرق التعبير هي دائما صارت القيود لوين؟ قيود للوجوب لا للواجب بعد، فتعرف القيود هي كلها للوجوب. فالواجب المشروط كالحاج لا إشكال ولا شبهة أن المقدمات الوجوبية خارجة عن محل النزاع لما ذكرناه في التقسيمات السابقة. لو التقسيم كم كان؟ تقسيم التقسيم الثالث، نعم في التقسيم الثالث للمقدمة، حيث قلنا أنه لا معنى لثبوت الوجوب الغيري للمقدمة الوجوبية التي لا ثبوت لها إلا بعد تحقق الوجوب، لأنه نذكركم بالمطلق اختصارا، لأنه إذا أردنا أن نقول بثبوت الوجوب الغيري للمقدمة الوجوبية كالاستطاعة بالنسبة إلى الحاج فلا يخلو، إما أن يدعى ثبوت الوجوب الغيري للمقدمة الوجوبية قبل زمان فعلية الوجوب، قبل زمان فعلية ذي المقدمة، قال غير معقول، لأن الوجوب الغيري ترشحي تبعي من الوجوب الفعلي لشنهو لذي المقدمة، فلا يعقل وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها. واضح؟ وإن أردتم إثبات الوجوب الغيري للمقدمة الوجوبية بعد تحقق الوجوب فهو تحصيل للحاصل، إذ لا يمكن أن يتحقق الوجوب إلا بعد تحققها، وبعد تحققها كيف يدعو الوجوب إليها؟ فيلزم الداعوية والمحركية نحو الحاصل. إذن لا إشكال أن المقدمات الوجوبية خارجة عن حريم النزاع، سواء كان الواجب واجب مشروط أو واجب مطلق. أما المقدمات الوجودية للواجب المطلق فلا إشكال في دخوله في محل النزاع، إذا ثبت أن هناك واجب مطلق فالوجوب فعلي صحيح، لأنه الوجوب غير مقيد بشيء، وحيث إن الوجوب غير مقيد بشيء فالوجوب فعلي، إذا كان الوجوب فعلي فما يتوقف عليه وجود الواجب، ما يتوقف عليه وجود الواجب المسمى بالمقدمات الوجودية لا إشكال أنها هي محل النزاع وهي قدر المتيقن. وإنما الكلام شيخ موسى شيخنا في وين؟ في المقدمات الوجودية للواجب المشروط، حيث إن الواجب المشروط المفروض أن وجوبه مشروط بشرط، فقد يقال لأجل تعليقه على الشرط ليس بفعلي، وإذا لم يكن فعلي فلا معنى لترشح الوجوب منه إلى المقدمات الوجودية. تفتين؟ فلا يعقل ترشح الوجوب من هذا الوجوب المشروط بشرط إلى المقدمات الوجودية، لأن الوجوب الغيري تبعي ترشحي، والمفروض أن الوجوب ليس بفعلي لمكان الشرط. ولهذا قد يقال بأن المقدمات الوجودية للواجب المشروط خارجة عن محل النزاع. عرفت النقطة ليش؟ لأنه لا يمكن فرض ترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة لمكان الشرط وعدم الفعلية. هذا ما يظهر من كلمات صاحب المعالم، بل قد قيل أن هذا المطلب هو ظاهر كلمات المشهور شيخنا، ظاهر كلمات المشهور كما قيل بأن النزاع في الواجب المطلق لا في الواجب المشروط، يعني المقدمات الوجودية للواجب المطلق لا للواجب المشروط. ولكن الآخوند قدس سره ذكر خلافا لهذا المطلب بأن الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع، ولا وجه لتخصيص النزاع بمقدمات الواجب المطلق، وذلك لأن البيان الذي ذكرناه سابقا لإثبات الإخراج المقدمات الوجودية طويلة عبارة للواجب المشروط، كما نكررها طويلة، مقدمات الوجودية للواجب المشروط، هذا البيان الذي ذكرتم يقول آخر فيه مغالطة، فاكشف لنا أيها الآخر عن المغالطة. يقول الواجب المشروط تارة نلحظ هذا الوجوب الذي علق عليه الشرط قبل حصول الشرط، وتارة نلحظ الوجوب المشروط بعد حصول الشرط. شفتين؟ كوجوب الحج، فإن وجوب الحج أوضح مثال مشروط بالاستطاعة. يقول الآخون أنتم قلتم في بيانكم حيث إن الوجوب مشروط فليس بفعلي، فلا معنى لترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة، لأن الترشح فرع فعلية الوجوب لذي المقدمة. يقول الأخر هذا إنما يتم قبل حصول الشرط، أي قبل فرض ثبوت الاستطاعة التي هي قيد وشرط الوجوب. صحيح لا معنى للترشح، ولكن هذا لا يعني خروج المقدمات الوجودية للواجب المشروط بعد حصول الشرط، فإنه بعد حصول الشرط يقال هذا واجب مشروط ثبتت فعليته. إذا ثبتت فعليته حينئذ يأتي بحث الملازمة، وهو أنه هل هناك ملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة أو لا. وبعبارة أخرى، كما أن الوجوب الأصلي مشروط فالوجوب التبعي مشروط، فالإطلاق والاشتراط للمقدمة الوجودية تابع للإطلاق والاشتراط في ذل مقدمة، فيقال يثبت الوجوب الغير لهذا مشروطان، كما ثبت الوجوب النفسي لذي المقدمة مشروطان بحصول الشرط، أيضا الوجوب الغيري يثبت عند حصول الشرط. فما هو الوجه في إخراج المقدمات الوجودية للواجب المشروط مع أن الملاك متحقق فيه؟ فبعد حصول الشرط يكون الوجوب فعلي، فيأتي الباب. أقول لعل النزاع في المقام لفظي، وإشكال الآخر على كلام المشهور لفظي، وذلك لما عرفت أن وصف الإطلاق ووصف الاشتراك من الأوصاف الإضافية، إذ شيء يكون بلحاظ مشروط بلحاظ مطلق، ولا يوجد عندنا واجب مطلق من جميع الجهات. فلو أردنا أن نحمل كلماتهم على المعنى الحقيقي فلا يمكن، لأن معنى قولهم ذلك اختصاص النزاع بالواجب المطلق، ولا يوجد واجب مطلق. وإن قلنا أن المراد من الواجب المطلق مثلا هو ما يكون فقط وفقط الشرائط العامة للتكليف مثلا، أكثر الواجبات فيها شروط شنو؟ زائدة. وأوضح مثال مدرسي مرتكز لوجوب المقدمة شنو؟ الحج، مسألة الحج، قطع المسافة للحج. فكلام المشهور ناظرين إلى هذا المطلب، نزاع لفظي ونزاع حقيقي والله العالم، المشهور يقولون هذا الوجوب الآن بلحاظ الاستطاعة قبل تحققه يكون وجوبا مشروطا، لأن الآن هو معلق فعليته على الاستطاعة، وبعد حصول الاستطاعة سيكون هذا الوجوب الآن بلحاظ الاستطاعة مطلق لو مقيد؟ بعد تحقق الاستطاعة مطلق، وإن كان هو مخير بلحاظ شرطين آخر. فكل ما وجد شرط تحقق حيثية إطلاق في هذا الوجوب. فهم يقولون إذا لاحظنا المقدمات الوجودية للواجب المشروط، معنى واجب مشروط أن هذا الوجوب الآن مشروط بهذا الشرط، وهذا هو الذي اعترف به الآخر بأنه قبل حصول الشرط لا يحصل هناك ترشح من وجوب ذي المقدمة إلى وجوب المقدمة، أما بعد حصول الشرط فهذا الوجوب مطلق بالنسبة إلى هذا الشرط وإن كان مقيد بالنسبة إلى شرطين آخر. وهذا هو الظاهر من كلمات المشهور، فلاحظوا عباراتهم وتأمل في المطلب. فعل النزاع نزاع لفظي بل وليس هناك نزاع حقيقي في المقام. إذن بالنتيجة لا إشكال ولا شبهة أن المقدمات الوجودية وهو ما يتوقف عليه وجود الواجب داخلة في محل النزاع، سواء كان الواجب مطلق أو الواجب مشروط، غايته أنه في الواجب المشروط يكون الوجوب الغيري تابعاً لوجوب ذي المقدمة إطلاقاً واشتراطاً، إطلاقاً وتقييداً. فقبل حصول الشرط في ذي المقدمة لا إشكال في عدم ثبوت الوجوب الغيري، لكن بعد حصول الشرط لا إشكال بناءً على المقول بالنزاع من ثبوت الوجوب الغيري، فيكون داخلا في محل النزاع. واتضح من خلال هذا العرض أيضا أنه لا إشكال أن المقدمات الوجوبية خارجة عن محل النزاع. فإن قلت ذكرتم بأن المقدمات الوجوبية خارجة عن محل النزاع والمقدمات الوجودية داخلة في محل النزاع، فلازم هذا الكلام أنه بناء على مسلك الشيخ الأعظم ستكون جميع المقدمات مقدمات وجودية، لأنه هذه المقدمات كلها قيود للواجب ولا يوجد قيد في الوجوب، فعلى مصطلح وعلى بلي وعلى مباني البلي وعلى مباني الشيخ الأعظم ما عندي قيد في الوجوب، كل القيود هي للواجب، ومقتضى ذلك أن جميع القيود مقدمات واجب مقدمات وجود، فتكون داخلة في محل النزاع. ومعنى ذلك يجب تحصيل الاستطاعة، يجب تحصيل الاستطاعة للحج لأنه مقدمة وجود بناء على مسلك من الشيخ. فهل يلتزم الشيخ بمثل ذلك؟ لا يمكن لحد أن يلتزم بأنه يجب تحصيل الاستطاعة ومشاكل ذلك. فكيف يمكن تكييف المطلب بناء على مسلك من الشيخ؟ الشيخ الأعظم يجيب: لا توجد آية ولا رواية بأن جميع المقدمات الوجودية يترشح إليها وجوب غيري من وجوب ذي المقدمة، بحيث أن الذي تتعلق عنده إرادة بتحقيق متعلق الوجوب تنقدح عنده إرادة لزومية غيرية لما يتوقف عليه الواجب، فهذا غير مسلم على إطلاقه، بل على مبانينا كما حللنا المطلب لا بد أن نلحظ كيفية أخذ الشرط كمقدمة للواجب. فتارة المولى يأخذ الشرط والمقدمة للواجب على نحو أن يكون موردا للطلب، تذكروا مطلب إن شاء الله، على نحو أن يكون مورد للطلب ومتعلق للبحث، فيأمر بالحصة فيقول: يجب عليك فعلا الصلاة المقيدة بالطهور، فحيث أن الطهور تعلق به التكليف مورد للتكليف فيجب تحصيله، فيدخل فيترشح له الوجوب الغير الغيري، فهذه المقدمة الواجب يترشح إليها الوجوب الغير الغيري. أما لو فرضنا أن الشرط لم يؤخذ موردا للتكليف وإنما أخذ مقدر الوجود ومفروض الوجود، كأن قال المولى: يجب عليك فعلا الحج إن استطعت، فأخذ الاستطاعة مقدر الوجود، فهنا مع فرض أخذ المولى لها مقدر الوجود لا معنى لإيجابها ولو بالإيجاب التبعي، صحيح؟ للزوم شنو؟ للزوم الخلف، لأن المولى أخذها مقدر الوجود فلا يرى دخالتها على نحو وجوب التحصيل من المكلف، فقف يترشح إليها الوجوب الغيري. شنو الغيري؟ ماذا الوجوب الغيري؟ التبعي الترشحي. فمتى ما لم تتحقق الاستطاعة لا يجب على المكلف الحج، فإذا لم يجب على المكلف الحج كيف يترشح من وجوب الحج إلى ماذا؟ إلى المقدمة وجوبا غيريا ترشحيا تبعيا. فنفس التخريجات التي نذكر أو نفس النتائج التي ذكرناها بناء على مسلك المشهور تأتي أيضا على مسلك من؟ على مسلك الشيخ. نعم يوجد هناك فارق بين المسلكين، خلنا نقرأ، بل في هناك فارق نشير إليه إن شاء الله. قال: ثم الظاهر، هذه دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع، دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع. قال: ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع أيضا، شخص أيضا كالمقدمات الوجودية للواجب المطلق، فلا وجه لتخصيصه بمقدمات الواجب المطلق، غاية الأمر تكون في الإطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدمة كأصل الوجوب بناء على وجوبها من باب الملازمة. وأما الشرط، هيدخل شرط مقدمات الوجوبية، يقصد شرط الوجوب. وأما الشرط المعلق عليه الإيجاب في ظاهر الخطاب للمقدمات الوجوبية فخروجه مما لا شبهة فيه ولا ارتياب، ما عبر مقدمات وجوبية لنكتة، لأنه شوف عبارته: الشرط المعلق عليه الإيجاب في إيضاح الخطاب، على مبنى أن نحن نسمي مقدمات وجوبية، على مبنى الشيخ يسمي مقدمات وجودية مفروضة الوجود ومقدرة الوجود، واضح. وعلى كلا المبنيين لا إشكال في خروجها عن محل النزاع، فأتى بتعبير جامع. واضح النكتة؟ قال: وأما الشرط المعلق عليه الإيجاب في ظاهر الخطاب فخروجه مما لا شبهة فيه ولا ارتياب، أما على ما هو ظاهر المشهور والمنصور فلكونه مقدمة وجوبية، وأما على المختار لشيخنا العلامة فلأنه وإن كان من المقدمات الوجودية للواجب إلا أنه أخذ على نحو لا يكاد يترشح عليه الوجوب منه، فإنه جعل الشيء واجبا على تقدير حصول الشرط، فمع الشرط كيف يترشح عليه الوجوب؟ إذا تحقق الشرط تحقق بعد، كيف يترشح عليه الوجوب؟ يلزم تحصيل الحاصل. فمع الشرط كيف يترشح عليه الوجوب ويتعلق به الطلب، وهل هو إلا طلب الحاصل؟ نعم على مختاره، في بيان الفارق، وإن كان هذه النقطة مشتركة لكن هناك فارق مهم بين مسلك الشيخ ومسلك المشهور في مسألة معينة يأتي بيانها غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.